كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. حياكم الله أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا الدرس 20 من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا هو يوم الأحد 25 من شهر جمادى الآخرة من عام 1434 للهجرة. ولا زال حديث الإمام البيضاوي رحمه الله متصلا حول تفسير الآيات التي تتحدث عن المنافقين وصفاتهم في أول سورة البقرة. ونحن أيها الإخوة ونحن نتحدث عن هذه الآيات ونقرأ تفسير الإمام البيضاوي لها ونعلق عليه، لا ينبغي علينا أن تغيب عن أذهاننا تطبيقات هذه الآيات في واقع الناس اليوم. فإن المنافقين من أخطر الفئات على المجتمع الإسلامي في التاريخ منذ انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وحتى اليوم. وينبغي على طالب العلم وعلى المسلم بصفة عامة أن يكون على اطلاع ومعرفة بصفات هؤلاء المنافقين الذين حذرنا الله سبحانه وتعالى منهم في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، في سورة البقرة في أولها، وفي سورة النساء، وفي سورة آل عمران، وفي سورة المنافقون، وفي غيرها من سور القرآن الكريم. وما ذلك أيها الإخوة أيتها الأخوات إلا لعظيم خطرهم وتهديدهم للمسلمين من داخل الصف. ولذلك يقول شاعر الجاهلي المثقب العبدي، يقول: فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. لأن العدو الواضح العداوة يمكنك أن تتقيه، والكفار يمكننا أن نتقيهم لأنهم منفصلون عنا، ولكن المنافقين مختلطون بالمسلمين يعيشون بينهم. وهذه الآيات التي نتحدث عنها في أول سورة البقرة توضح هذه الحقيقة وتبين عظم خطر هؤلاء المنافقين في الصف الإسلامي. نسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة، ونحن نعيش اليوم في ظرف استثنائي في تاريخ الأمة الإسلامية يكاد يكون من أشد العصور التي مرت على الأمة الإسلامية من الكيد والمكر والتعاون الدولي لهزيمة المسلمين ولإبطال أي دور حضاري للمسلمين في هذه الحياة، يكاد يكون من أعظم العصور التي مرت بالدولة بالتاريخ الإسلامي. لأننا اليوم أصبحنا كما تلاحظون كأننا في قرية واحدة، ولذلك أصبح الكيد يعني يكيدون كيدا عظيما للمسلمين في الشرق وفي الغرب وفي الداخل وفي الخارج، والمنافقون يمثلون بهذه الصفات التي وصفهم الله سبحانه وتعالى، يمثلون الطابور الخامس كما يسميهم العلماء، لأنهم يكيدون للمسلمين من داخل الصف ويتآمرون على المسلمين من داخل الصف الإسلامي. ولذلك ينبغي علينا أن نكون حذرين جدا كما قال الله سبحانه وتعالى: هم العدو فاحذرهم. ولاحظوا في هذه الآية في قوله هم العدو فاحذرهم، يعني تجلت فيها البلاغة مع وجازتها في أنه جاء بضمير الفصل وجاء بالألف اللام الدالتين على الاختصاص، كأنهم هم العدو فقط، مع أنهم لا يمثلون إلا جزءا من العداوة، لكن لأنهم هم من أخطر الأعداء هم المنافقون، لأنهم يطعنون المسلمين من الخلف ويكيدون لهم. ولاحظوا ما يحدث الآن لإخواننا في بلاد الشام بالذات، يتجلى لكم أيها الإخوة خطر المنافقين، لأنهم هم الأعداء من الداخل وقد تجلت. وهذه من حكم الله سبحانه وتعالى من الابتلاءات التي تمر بها الأمة الإسلامية، هذه من الابتلاءات الشديدة التي تمر بالأمة وتفحص وتجلي معادن هذه الأمة حتى تستيقظ وتعرف من هم الأعداء الحقيقيون ومن هم الأصدقاء الحقيقيون ومن هم الذين يقفون على الحياد نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في سوريا وفي كل مكان، وأن ينصرهم على أعدائهم نصرا عزيزا مؤزرا، إنه سميع مجيب. نعود أيها الإخوة إلى كلام الإمام البيضاوي، وكنا توقفنا عند قوله تعالى في وصف المنافقين: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تفضل يا أخي الكريم اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال البيضاوي رحمه الله في قول الله جل وعلا: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى اختاروها عليه واستبدلوها به، وأصله بذل الثمن لتحصيل ما يطلب من الأعيان. فإن كان أحد العوضين ناقضاً تعين من حيث إنه لا يطلب لعينه أن يكون ثمناً وبذله اشتراءً، وإلا فأي العوضين تصورته بصورة الثمن؟ فباذله مشترٍ وآخذه بائع. ولذلك عدت الكلمتان من الأضداد، ثم استعير للإعراض عما في يده محصلاً به غيره، سواء كان من المعاني أو الأعيان. ومنه قول الشاعر: أخذت بالجملة رأساً أزعر، وبالثنايا الواضحات الدرر، وبالطويل العمر عمراً جيذر، كما اشترى المسلم إذ تنصر. ثم اتسع فيه فاستعمل للرغبة عن الشيء طمعاً في غيره. والمعنى أنهم أخلوا بالهدى الذي جعله لهم الذي جعله الله لهم بالفطرة التي فطر الناس عليها، محصلين الضلالة التي ذهبوا إليها، أو اختاروا الضلالة واستحبوها على الهدى.
جميل. البيضاوي هنا يتحدث عن معنى قول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فيقول أن المقصود بالشراء هو تبادل بين الثمن والمثمن، فيقول: أصله بذل الثمن لتحصيل ما يطلب من الأعيان. تدفع مبلغ من المال وتشتري شيئا، كان تدفع مبلغ من المال وتشتري بيتا، أو تدفع مبلغ من المال وتشتري خبزا، أو تدفع مبلغ من المال وتشتري كتبا، هذا هو الشراء. قال هنا: فإن كان أحد العوضين ناضا من حيث إنه لا يطلب لعينه أن يكون ثمنا وبذله اشتراء. يعني أحد العوضين دراهم، فلوس كاش، المقصود بالناض يعني فلوس كاش. قال: فباذله مشتر وآخذه بائع. ولذلك عدت الكلمتان من الأضداد، البيع والشراء، باعه وابتاعه. باعه يعني باعه، أعطاه وأخذ مقابله، وتأتي ابتاعه بمعنى اشتراه، وكذلك شراه أيضا من الأضداد. والمقصود بالأضداد في اللغة العربية، وهي من الفوائد المهمة لكم يا شباب، الأضداد هي الكلمات التي تدل على المعنى وضده في نفس الوقت، وهذا غريب ولا يمكن أن يقع في لسان قبيلة واحدة من قبائل العرب. ولذلك يقول اللغويون أن أصل الأضداد وهي أن تكون الكلمة نفسها تدل على المعنى وتدل على ضده في نفس الوقت، هذا غريب، وهو يخالف معنى البيان أصلا. مثلا عندما نقول الجون، وش هو الجون؟ قالوا: الجون هو لون من الألوان. يقال للون الأحمر جون، ويقال والأسود، ويقال للون الأبيض جون. طيب ما هو معقول، يعني مثلا على سبيل المثال أنك فيه مثلا على سبيل المثال كتاب لونه أسود، فتقول لأحدهم: أعطني الكتاب ذا اللون الجون مثلا، فيقول: طيب يعطيك اللون الأسود. تقول: لا، أنا أقصد الأبيض. لا يمكن هذا يقع في لسان قبيلة واحدة، لأنه يخالف البيان، يخالف البيان أن تقول له شيئا والمقصود به العكس. ولكن يقول العلماء أن العلماء لما جمعوا لغة العرب وجمعوا القبائل، فوجدوا أن قبيلة تميم مثلا تسمي اللون الأسود الجون، ووجدوا قبيلة طي وهي قبيلة بعيدة عنها تسمي اللون الأبيض جون. فلما جمعوا اللغة من القبائل وجدوا أن هذه الشواهد تدل على أن الجون هو الأبيض، وهذه الشواهد تدل على أن الجون هو الأسود، فجمعوها بكتب سموها الأضداد في اللغة، ولذلك صنف فيها ابن الأنباري كتابه القيم جدا الأضداد، محمد أبو بكر محمد بن القاسم بن الأنباري المتوفى 328، وصاحب كتاب إيضاح الوقف والابتداء، وهو من أفضل ما كتب في الوقف والابتداء في القرآن الكريم. فكتاب الأضداد، كتب الأضداد نشأت على هذا المبدأ، أنها تجمع هذه الألفاظ التي تدل على المعنى وضده، ولكن ليس في قبيلة واحدة من قبائل العرب لأنه لا يمكن يوجد، ولكن في عدة قبائل، ولذلك تجدون هذه اللفظة مثل وشروه بثمن بخس. شروه يعني إيش؟ يعني باعوه. وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، شروه يعني باعوه. فالشراء والبيع تأتي بمعاني مختلفة، يعني شراء تأتي بمعنى باع، وشراء تأتي بمعنى اشترى، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري يعني يبيع. فلفظة الشراء والبيع تأتي من الأضداد، تأتي شراء بمعنى باع، وتأتي شراء بمعنى اشترى، ولذلك جاءت القرآن الكريم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. طيب هذا هو معنى قوله ولذلك عدت الكلمتان من الأضداد اللي هي اشترى، اشتروا الضلالة بالهدى. طيب قال ثم استعير، يعني استعير معنى الشراء والبيع هذا لمعنى آخر، كأنه هو الشراء والبيع هو تبادل العوض، تدفع فلوس وتأخذ مقابلها، هذا هو المعنى الشائع، يعني اشتريت وبعت، لكن استعير هذا المعنى. شوفوا معنى الاستعارة في اللغة العربية وش هي، أن هذا المعنى يستخدم في الحقل، في هذا الحقل البيع والشراء المعروف، لكنه استعير هذا التعبير من هذا الحقل إلى حقل آخر وهو حقل المعنويات. فالله سبحانه وتعالى يقول عن المنافقين هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى، وأهل اللغة يقولون دائما أن الباء تدخل على العوض على الثمن، فأنت هنا تلاحظ اشتروا الضلالة بالهدى، الباء دخلت على الثمن، ما هو الثمن الذي دفعوه؟ الهدى، الهدى والنور والبصيرة التي كانوا فيها جعلوها ثمنا، واشتروا مقابلها الضلالة والحيرة والعمى. قال ثم استعير للإعراض عما في يده محصلا به غيره، يعني كأن الإنسان كان معه هدى في يده ونور وبصيرة فدفعها ثمنا وأخذ مقابلها الضلالة. قال سواء كان من المعاني أو الأعيان، يعني سواء كان من المعاني مثل الضلالة والهدى، الضلالة والهدى هي معاني وليست حقائق، يعني أشياء ملموسة، أو من الأعيان، الأعيان يعني الأشياء الملموسة المحسوسة، مثلا تشتري خبز ب10 ريال مثلا، خلاص هذه الفلوس محسوسة تدفعها وتشتري لك خبز، شيء محسوس أعيان. واشتروا الضلالة بالهدى، هذه أشياء معنوية يعني ما تعتبر أشياء عينية. ثم استشهد بقول الشاعر أخذت بالجملة رأسا أزعرا وبالثنايا الواضحات الدررا وبالطويل العمر عمرا جيذرا كما اشترى المسلم إذ تنصرا. هذا رجل تزوج امرأة عجوز قبيحة، وكان عنده زوجة شابة، فقال هذه الأبيات، يقول يعني أنني أخذت بالجملة رأسا أزعرا، يعني بالشابة المرأة الشابة، رأسا أزعرا يعني عجوزا ذات شيب، وبالثنايا الواضحات الدررة وبالطويل العمر عمرا جيدرة، يعني في نهاية عمرها، كما اشترى المسلم إذ تنصر، يعني المسلم عندما اعتنق النصرانية وارتد عن دينه كأنه اشترى النصرانية وباع الإسلام. ويقال أن هذه الأبيات قيلت في جبلها بن الأيهم، وتعرفون قصته أنه كان نصرانيا فأسلم في عهد عمر، ولكن كان أمير من أمراء النصارى، فلما كان يطوف في البيت وطئ أحد الأعراب على ردائه، وكان رجل يعني متعود على الفخامة وعلى البرستيج وعلى، فلما رأى هذا الموقف غضب ولطم هذا الأعرابي، كيف تطع على ثوبي؟ فوصلت المسألة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل له يعني حدث كذا وكذا، فأراد عمر أن يأتي بجبله ويقتص بهذا الأعرابي منه، ففر جبله في تلك الليلة والتحق بالنصارى وارتد عن دينه. طيب، قال البيضاوي: ثم اتسع فيه فاستعمل للرغبة عن الشيء طمعا في غيره. يعني موضوع الشراء، موضوع الشراء هو في الأصل للبيع والشراء المعروف، تدفع فلوس وتأخذ مقابل. ثم اتسع، هو ما تحدثنا عنه تذكرون في المحاضرات الماضية اللي يسمونها المجاز، جزء من الاتساع هو المجاز. وش معناها؟ معناتها أنك توسعت في الدلالة اللفظة، يعني بدل ما كانت البيع والشراء تدل على هذا المعنى المحدود اللي هو تبادل المنفعة والفلوس، أصبح متوسعا فيه، فأصبح يدل على أي تبادل سواء كان ماديا أو معنويا يسمى بيع وشراء. ولذلك تلاحظون إذا قلنا الآن شراء الذمم، صح ولا لا؟ يقول والله هذا باع ذمته، هذه البيع يعني هو مسألة معنوية وشراء الذمم. قال: ثم اتسع فيه، يعني اتسع في معنى دلالته، فاستعمل للرغبة عن الشيء، أي شيء ترغب عنه تقول والله بعته. ولذلك مثلا رجل كان صديق لك ثم تخليت عنه، فتقول له: لقد بعتني، أليس كذلك؟ والله هذا باعني هذا، ونحو ذلك. فقال: فاستخدم هذا البيع والشراء في كل ما تخليت عنه أو رغبت فيه. والمعنى أن هؤلاء المنافقين، قال: والمعنى أنهم أخلوا بالهدى الذي جعله الله لهم بالفطرة التي فطر الناس عليها أو بغيرها أو بالاكتساب. يعني المنافقين قد يكون المقصود بأنهم اشتروا الضلالة أنهم تركوا الفطرة التي كانوا عليها من الهدى واشتروا الضلالة، أو تكون ليست الفطرة فقط وإنما هم اهتدوا فعلا واستقاموا ثم كفروا بعد ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، فأثبت لهم الإيمان ثم أنهم كفروا بعد ذلك. قال: محصلين الضلالة التي ذهبوا إليها أو اختاروا الضلالة واستحبوها على الهدى. وهذا المعنى أيضا ذكره كثير من مفسري السلف، لعلي أذكرهم، وأيضا ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه عندما قال في سورة فصلت: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. نفس الفكرة، استحبوا العمى على الهدى، يعني اشتروا الضلالة بالهدى. أي تفضل يا شيخ.
قال تعالى: فما ربحت تجارتهم، ترشيح للمجاز لما استعمل الاشتراء في معاملتهم أتبعه ما يشاكله تمثيلا لخسارتهم، ونحوه: ولما رأيت النسر عز بن ديئة وعشش في وكريه جاش له صدري. والتجارة طلب الربح بالبيع والشراء، والربح الفضل على رأس المال، ولذلك سمي شفا، وإسناده إلى التجارة وهو لأربابها على اتساع لتلبسها بالفاعل أو لمشابهتها إياه من حيث أنها سبب الربح والخسران.
جميل. فما ربحت تجارتهم، لاحظوا يا شباب الآن الأسلوب البلاغة في الآية. يقول الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فعبر عن البيع والشراء، عبر عن الأشياء المعنوية اللي هي الضلالة والهدى، وهي أشياء معنوية، بالبيع والشراء. طيب جميل. قال: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. طيب ما في التجارة، وين التجارة؟ التجارة الآن ناسب أنه يأتي بكلمة التجارة، لأنه جاء في أول الآية بكلمة بيع وشراء، والبيع والشراء هو التجارة. فقال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فلما جاء اشترى الضلالة سر فيها يعني ألفاظ مناسبة للتجارة، جاء بعبارة تلائم هذه الاستعارة، فقال: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذا يسمونه في علم البلاغة، في علم المعاني، الترشيح، مصطلح الترشيح. ولذلك تجد في بعض كتب التفسير مثل هذا على سبيل المثال: ترشيح للمجاز. بس كيف ترشيح للمجاز؟ وش معنى الترشيح أصلا؟ الترشيح له عدة معاني، في اللغة العربية. الترشيح يأتي بمعنى التأهيل والتقوية، كما يقول الطغراء في لامية العجم: قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. رشحوك يعني أهلوك ووضعوك في موضع قوي، فهذا الترشيح. والترشيح في الاستعارة أو في البلاغة هو الإتيان بما يناسب الاستعارة تقوية لها. يعني الآن لما قال اشتروا الضلالة بالهدى، جاء بكلمة فما ربحت تجارتهم. كلمة ربحت تجارتهم تستخدم في المعنى في البيع والشراء. لما جاء بكلمة ربحت، عفوا اشتروا، ناسب أن يأتي بلفظة التجارة والربح وكذا. هذا هو الاستعارة، كما في قوله سبحانه وتعالى على سبيل المثال، أو كما في قوله، يعني ما ودي أني أخطئ في الدلالات البلاغية القرآنية، كما في قول الشاعر على سبيل المثال وهو أبو الحسن التهامي في رائيته المشهورة، يقول: وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شثير هاري، في قصيدته التي يرثي فيها ابنه، وهي قصيدة أنصحكم بحفظها، قصيدة جميلة جدا من قصائد أبي الحسن التهامي: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. ثم يقول: وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري. فلما تكلم عن وإذا رجوت المستحيل، رجوت المقصود بها الرجاء هنا البناء، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري. الرجاء لما جاء كلمة تبني ناسب أن يأتي بكلمة شفير. وهذه من الخصائص البلاغة العربية الجميلة جدا، كأنها كلمات يمهد بعضها لبعض، كما مهدت هنا كلمة أولئك الذين اشتروا الضلالة، جاب اشتروا، فمهدت لكلمة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وهذا هو معنى الترشيح في البلاغة. وإذا أردتم يا شباب التعرف على المصطلحات البلاغية، وهي موجودة بكثرة في كتب التفسير وفي كتب البلاغة. لماذا؟ لأن كتب التفسير في الحقيقة هي تطبيق لما في كتب قواعد البلاغة. يعني أنت الآن ممكن تأخذ في كتاب على سبيل المثال معجم المصطلحات البلاغية، هذا من أجود المعجمات، معجم المصطلحات البلاغية للدكتور أحمد مطلوب، هذا تجد فيه، طبعا هو مرتب على حسب الحروف، في حرف التاء مثلا تجد التصريع الترشيح، تروح عند الترشيح تجد التعبير به أنه هو تقوية الاستعارة بما يناسبها، أو ذكر شيء يلائم المستعار به، أو الإتيان بما يناسب الاستعارة تقوية لها. فعندما قال اشتروا الضلالة ناسب أن يقول فما ربحت تجارتهم، لأن هذه قضية التجارة مبنية على هذا الربح والبيع والشراء. طيب، هذا هو الترشيح. ولذلك لاحظوا هنا في التفسير يقول ترشيح للمجاز بس. طيب، بس المفروض أنت أنك تفهم أنت وش معنى الترشيح عند البلاغيين، هو هذا. وطبعا هو أيضا جاء بشاهد شعري نشرحه إن شاء الله. قال ترشيح للمجاز، والمجاز كما قلنا لكم في المحاضرات الماضية هو أحد فنون الاستعارة، لأن الاستعارة هي استعارة على اسمها استعارة، يعني الأسلوب هذا ما هو مناسب هنا، أو ليس أصلا موضوع لهذا الاستخدام، لكنه موضوع لجهة أخرى، مثل البيع والشراء. البيع والشراء في الفلوس والدراهم وهذا الأشياء العينية المادية، لكننا استعرنا هذا الأسلوب واستخدمناه في الأشياء المعنوية فسميت استعارة. المجاز نفس القضية، هو جزء منها، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلا لقرينة لفظية أو معنوية. وهذا هو الأسلوب، يعني اتساع في الكلام، تجدون في كتب سيبويه وفي طبقة سيبويه يسمونه الاتساع، توسع في الكلام، العرب تتوسع في كلامها فتستخدم اللفظ في مواضع كثيرة، والقرائن والسياق هو الذي يحدد المطلوب بالضبط. قال ترشيح للمجاز، لما استعمل الاشتراء في معاملتهم أتبعه ما يشاكله تمثيلا لخسارتهم، ونحوه قول الشاعر: ولما رأيت النسر عز بن دأية وعشش في وكريه جاش له صدري. بيت يعني فيه ألفاظ غريبة. ولما رأيت النسر عز ابن دأية. تعرفش ماذا يقصد؟ يقول لما رأيت الشيب غلب رأسي. بس الشيب يسمونه النسر كناية في الأدب العربي، ويسمون الغراب ابن دأية، كنية يعني كنية للغراب يسمونه ابن دأية، تجدون كثير في كتب في شعر العرب. فهذا يقول ولما رأيت النسر يعني الشيب عز ابن دأية، عز يعني غلب، عز بمعنى غلب، وهذا موجود في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني غلبني في الخطاب. فكذلك هنا في الشاهد الشعري يقول ولما رأيت النسر عز ابن دأية، يعني غلب السواد، يعني صار البياض أكثر من السواد في رأسي. ماذا حدث؟ قال وعشش في وكريه. لاحظوا يا شباب هذا الترشيح، يعني الآن سمى الشيب نسرا وسمى السواد ابن دأية، يعني كأنه غراب اللون الأسود. نسر وغراب يناسبها حاجة، حاجة كذا تناسب الغراب والنسر، وش هي؟ العش، صح ولا لا؟ العش، ما دام فيها نسر وفيها غراب.